مطيل بين الصلاة. فعرس عنه الفضل وراء معاذ، قال له: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ ثلاث مرات: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ إذا هم أحدكم فليخفف، فإنه يصلي وراءه الكبير والمريض، وربما ذكر أشياء أخرى. بحسبك أن تقرأ ب: والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، ونحوها من الصور. فإذا أما القوم إمام ما في صلاة العشاء وقرأ بنحو هذه السور، وقال أحد المصلين: يا أخي طولت علينا وما عاد يصلي خلفه. هذا الحديث لا يشمل هذا الإمام، لكن يشمل الإمام الذي يخالف السنة، سواء في هذا المثال أو في أمثلة أخرى. هذا المفهوم من الحديث، أما قوما فهم له كارهون.
من مؤسسية الخلق شيخ من الحديث، كانت سيئة الخلق يعني معاملتها يعني انطباعها، معاملتها يعني لذلك على انطباعها يعني لأنها لا تستجيب لأمر الزوجة أو إلى المرأة انقطاع على كثير من أعراض المخطوبة. هذه المرأة التي زوجها لا يرفع له دعاء ولم يطلقه،
لا مش مراد من فرائض ما تقوم بها، هذا ما له علاقة بالأخلاق، هذه لها علاقة بعبادة الله وطاعته. الأخلاق يعني مقصود بتعاملها مع زوجها، أي شيء في الخلق مع زوجها،
يعني ممكن تكون مصلية صائمة
تكون كذلك.
أي نعم، لكنها سيئة الخلق يعني معاملتها مع زوجها ما هي طيبة.
أي نعم،
لا ترى المضح علي إذا ضربت إليها سبب،
يعني مثلا افعلي الشيء، لا ما بفعل، لا تعملي هيك بتعملي، دائما معاكسة مشاكسة منها لزوجها، وهي تستطيع الاشياء في كل ذلك. فهي شيء تطلق، هذه تستحق التطبيق ولو كانت متعبدة.
يسلخ
رجلا،
يعني عقوبة
لها
يسلخ. شيخنا إذا المصلي رد السلام جهلا في لفظ جهلا، فماذا ترى؟
أرى وشكل أمي أنه أحسن
أخف،
أي أخف السلام أخف وهي أشهد.
يرحمك الله.
شيخنا احنا سؤال برضو هذا نجلس لعنكم. كنا ندرس في دار القرآن الكريم في الكويت.
وين؟
في الكويت.
كويت.
دار القرآن الكريم تحت القرآن. كيف يقول يعني الأشياء هذه؟ فكان عندنا شيخ مرة أثاره موضوع إنه كل إنسان عقد عقد على زوجته وهي لا تصلي أو هو لا يصلي فعجز من باطل.
هذه فتوى سعودية.
فتوى سعودية.
خطأ.
كانت يعني اشتغل كثير من الناس كانت كلهم تحسين مش بسيطة يعني. أنا عايش مع زوجتي 10-12 سنة، عقد عقد بدون ما كنت أصلي أو في ما كانت تصلي.
أنا سمعت
بعض البعض
سمعت فتوى من السكن هذا يقول لك يعني إنه عند آذان الجمعة يعني بيعقد قرار في هذه الساعة قد يدخل إلى
هذا شعبي
الجمعة طبعا ملتزم بالصلاة والخلاف،
لكن هون في تفصيل لابد أن تعلموه. هذا اعتماد على الآية الكريمة: إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا عقد إنسان ما بيع ما شخص ما بطل عقده لأنه خالف الآية، ذروا البيع هو ما ترك البيع. لكن إذا نودي للصلاة النداء الأول ولا الثاني، كثير من الناس يتوهمون المقصود به الأول، لا، المقصود به الأذان الثاني الذي لم يكن غيره في عهد الرسول عليه السلام وعهد أبي بكر وعهد عمر بن الخطاب، أي حينما يصعد منبر ويؤذن المؤذن. في هذا الوقت إذا عقد عقد ما، سواء كان بيعا أو نكاحا أو طلاقا أو أي شيء فوضات في هذا الأذان الثاني ليس الأول،
هذا الشيخ يقول من باب يعني إذا كان الشيخ خلق مع زوجها، إذا كانت يعني لا تجيب للصلاة أو للصيام فمن باب قوله يطلق
إذا لم تصل يعني جاء في هذا اليوم بطلاق أعتقد، أو في يعني إذا كان تطلق الصلاة طبعا
إيه، لكن إلى متى؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وعظها ووعظها ووعظها لم تتعظ، فهجرها وهجرها وهجرها لم تتعظ، وضربها 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 لم ترتدع. إذن قطع العضو الفاسد من هذه الأسرة هذه.
سمحت الله شيخ ما أخبرتونا هيك، ما تكلفنا شيء موجود وكان لو علمنا لا
إذا ما تصدق صدمة مش هيك
سمعتها؟
ما سمعتها؟ ما سمعتها؟
إذا المصلي أصر في موضع الجهل أو جهل في موضع الإسراف عليه في الإسراف
سهوا يعني بكل سهو سجد سهو.
ولو شفت يعني بداية الحمد تذكر ما مشي أمام مشي ما يعني ما هو ضابط التفريق بين اللفائف والجبائر؟ بين اللفائف والجبائر يعني كيف نطلق على هذه انها جبيرة وعلى هذه انها لفائف؟
الجبيرة معروفة هذه اللفظة الأولى شو هي؟
لفائف لفائف
لفائف
لفائف ما في فرق اللف قد يكون في عموم خصوص، قد يكون اللف بدون لا بدون كسر، أريد أن أقول يكون لك بدون كسر، يعني مثلا واحد فكت إيده ما كسر فلف عليها تثبت من حيث الحكم، من يقول بالمسعى الجبيرة لا فرق عنده بين الجبيرة أو الجبائر واللفائف، لكن قد يكون الإنسان في رجليه مثلا برودة وما يستغني الجوارب العادية فبلف عليها لفائف، فهذه يكون حكم الجوارب أو حكم الخفين. أما إذا كان هذا اللف في مكان لا يشرع فيه المسح فمن قال بأنه يمسح على الجبيرة أيضا يقول يمسح على اللفيفة، ومن لا يرى المسح يقول لا فرق بين هذا.
دكتور شيخنا هنا يتوضا ياخذ ما يستطيع ويتيمم.
اي نعم يجمع بين الامرين يتيمم.
عفوا بالنسبه لهذا شيخنا ما ادري ايش رايكم، كاني اذكر ان شيخ الاسلام عرف اللفيفة بأننا قيدها التي توضع على الرجل.
كيف؟
التي توضع على الرجل، هذا اللي أذكر يعني نقيدها في هذا.
إيه توضع على الرجل فماذا؟ شو الحكم؟
يعني هذا الاسم اللفيفة
عليه.
نعم.
شو الحكم اللي ترتب عليها؟
هو كان معرض كلام وعذرنا الآن مشاء يعني هو كان معرض كلام حول قضيه المسح على اللفائف
هو اللي اختلف عنها
ايوه
اي لكن هذا مش معنى الرد ايده ما اسمه
نعم
صحيح
الاشكال اللي لف على رجله
نعم
بدون مرض فنمسح عليها حكم حكم الجوره اما اذا لف على رجله في مكان لا يمسح عليه حكم حكم الجوره
أبو القاري مسح على الجبيرة يقول المسح أما أنت الشيخ ما ترون مسح على الجبيرة
نعم الشيخ
يتوضأ ويتيمم يتوضأ قبل الصفحة ويتيمم التيمم لأنه أخذم حديث خفيف الضعف شيخنا يعني احتياطا
شكرا بالنسبة لطاقة السلام على المصلي هل نعلم الناس أن هذا سنة أو أنه مثلا أمر مشهور
أنت أولا تدعني من الفرق بين سنة وبين مشروع
على الأمر البسيط عن فيلم كان سنة يعني يقبل الإنسان عادة إنه يعني يتشجع إنه يطرحه أما أمر مشروع يعني لو فعله له يعني ما عليه شيء
يعني
تقصد
تقصد بالمشروع يعني إنه جائز يعني
جائز
بس
فقط نعم
لا وهو سنة
يعني إذا أنت جيت على إنسان يفرجه هل تسلم عليه أم لا تسلم
لابد
فلم
لا نسلم لابد أن تلفلم
ولو كان يصلي
شيخنا من كان على جنابة في يوم الجمعة وراد الاغتسال يغتسل عن الجنابة واغتسال الجمعة إلا يغتسل غسل واحد
غسلين
شيخ الله يحب بالنسبة عن حديث قالوا يعني الجرح البطن عن التعليم شيخ هل مجرد جرح يضحك أو يقطع بدون أم لا بد من تسفير يعني الجرح مفصل يكون
نعم لا بد
لا بد
في سؤال شيخنا مرة في مكان عام واحد يصلي صلاة يعني منفرد بس يصلي جهرا صلاة مغرب انت اثنين صف وراء هو كان في الركعة الثانية صف وراء وكمل صلاة الجماعة سجود صلاة جماعة في هذا هو كان نوع منفرد
نعم سجود صلاة لكن في فرق بين كون الصلاة في المسجد كلها فيه فلا تشفع الجماعة الثانية أي صورة من الصور أو كانت هذه الصلاة خارج المسجد فلا شيء فيها وهي جائزة
جائزة جماعة
أي يعني هي إذا صليت سواء في المسجد أو خارج المسجد الصلاة من حيث هي الصلاة صحيحة لكن إذا صليت في المسجد بعد الجماعة الراتبة تكون مكروهة
أهم بعد الجماعة الرابعة
تكون مكروهة أما إذا صليت في البيت أو في الدكان أو في أي مكان ما في يكون أفضل هذه الصلاة من أن يصلي وحده
حتى لو نوى منفرد وكمل مع جماعة كمل جماعة
يعني بعد السنة بعد الفريضة إذا صليت جماعة وأنا حضرت المسجد من الأفضل أن أصلي منفردا ما أعمل جماعة ثانية زي ما بيعملوا يعني
لا مو مشروع
وين مثلا اللي يجي متأخرين يعملوا جماعة ثانية هاي غير جائز
في سؤال شيء ولا في من طارق أنا
هي إلك يا المضيف هي إلك الحياة
واحنا على شرفه الله يحييكم يا اخي وانا لعلي اسال يعني هذه حتى تعبدات مني هذه الليله
جزاكم الله خير
الحمد لله
جزاكم الله خير علينا وعليكم
شيخي أستاذي كما يمكن تعلمه جميعا أنه الشيخ ناصر شيخي وأستاذي منذ أربعين عقود
ما شاء الله
63 أو 62
ما شاء الله
نعم
كلها على الكورة
ما شاء الله كلها على الدين رأيكم يعني ما اكتبتموه في السابق بالنسبة للذهب هل تغير حكم عندكم أم لا زال هو
زاد قوة
ما شاء الله
نعم
بالنسبة للمقطع غير المقطع
نعم
هذه واحدة والأخرى موضوع زكاة الذهب بحكم أني طالب علم كما تعلم أقرأ كثيرا يعني رأيت يعني ما رأيت تقريبا أن يوجب الزكاة في حلي النساء ولكن الأكثر يرى أنه الأحوط ومنهم من قال بعدم الزكاة نهائيا للحلي حلي النساء إذا كان معقولا يعني إذا كان الأفضل معقول والحلي معقولة فما أدري يعني القول الفصل أو قريب من انسحاب السؤال هذا
القول الفصل بارك الله فيه جاء في الحديث صراحة أتخرجين زكاته؟ قالت لها قال جمرة من نار. سؤال عن خاتم ذهب. رأى الرسول خاتم ذهب في يد امرأة. قال أتخرجين زكاته؟ قالت لا. قال جمرة من نار. الذين يقولون بعدم وجود الزكاة في حلي النساء سواء كان ذهبا أو فضة هؤلاء ليس لهم حجة شرعية وإنما حجتهم حجة رأي واقتباس لا أكثر من ذلك وهم يحجون أي تقام عليهم الحجة لطريقتين اثنتين الطريقة الأولى النص الصريح الذي ذكرته آنفا الطريقة الأخرى الأدلة العامة الأدلة العامة التي توجب إخراج الزكاة على النقدين وليس من الضروري أن يكون هناك تفصيل لكل من أنواع الفضة أو الذهب فإذا لم يكن هناك نص في نوع معين يقال هذا لا مش داخل خلينا نضرب مثلا الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صحائف الذهب والفضة وأمر واقع كثير من الناس كما يصلون ويصومون لكن يقعون في بعض المخالفات الشرعية من ذلك أنهم يأكلون الربا يأكلون الربا من ذلك أنهم يبنون بيوتهم مباهاة ومفاخرة وإسرافا مال وهذا أيضا مشاهد من هذا الإسراف أواني الذهب والفضة مباهاة آنية صحن كأس إلى آخره ذهب أو فضة هنا يأتي سؤال هذه الأواني عليها زكاة ولا ما عليها زكاة إن قال قائل لا ما عليها زكاة شو حكمتك يا أخي نحن نقول عليها زكاة لأنه من المعدنين من الذهب والفضة فهل يريد أن يقول هذا النوع سواء كان بقى الحلي أو كان الأواني أو أي شيء كان يريد أن يكون ليس عليها زكاة لابد ما يكون عنده دليل يستثني بهذا الدليل نوعا معينا من انواع الذهب والفضه. فكيف وعندنا دليل يتعلق بخصوص علي النساء انه قال اذا ما اخذت زكاته فهو بالنار يمر بالنار؟ لذلك ما ينبغي للمسلم ان يتردد اذا ابتلي بحلي نعم بلغ النصاب ثم لا يخلي زكاة بحجة ماذا؟ أنه حلي. بل نحن نقول زينب من النساء عندها دنانير مختزنة لكن ما بلغت النصاب إلا بقيمة السوار التي في يدها، فقد بلغ مجموما عندها من الذهب النصاب وجب إخراج النصاب، لأن هذا ذهب وما عندها أيضا ذهب، أي يضم الجنس إلى جنسه ويخرج زكاته إذا بلغ النصاب وإلا فلا. هذا الذي يمكن أن يقال، أما أن يقال رأسا ما عليها زكاة لأنها حلي دعوة باطلة من ناحيتين باختصار: مخالفة النص العام ومخالفة النص الخاص، وهذا أهم.
طيب بالنسبة ذكرتم أنها كان لديها سوارة
أو قاتل، نعم.
ماذا نقول في هذه القولة المقطعة؟ من كان يمكنه الإحسان كيف تقولون بعد ليش المحلق؟
لا، هذا موضوع غير ذاك الموضوع. أنت تعرف أن الشرع يأتي للتدرج، فهو لما رأى الحلي ذهب في يد المرأة وسألها هل تخرجين الزكاة، كان يومئذ الاستعمال هذا جائزا. ولكن في أحاديث أخرى ما قال تخرجين الزكاة، وإنما كان عنده شيء بيده فضربها كما ضرب الرجل ولا فرق. الرجل جاء إلى الرسول عليه السلام فرأى في إصبعه خاتما من ذهب فضربه بعصي في يده، فاستجاب له وخلع الخاتم ورماه أرضا. هيك يعمل المؤمن المخلص. قال: فوالله ما أدري ما فعل به. فماذا بالله، امرأة بنت خبيرة معروفة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في إصبعها خاتما أو بلفظ فتخا من ذهب فضربها بعصية كانت بيده، انطلقت إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وسرعان ما دخل الرسول على فاطمة فرأى في كفها فوقا سلسلة من ذهب، قال: يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها طوق من نار وعظمها عظما شديدا، أي وبخها توبيخا كبيرا، وخرج من الديار. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن باعت هذه السلسلة من الذهب واشترت بثمنها عبدا وعتقته. فلما بلغ خبر نبيها وأبيها عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. إذن
ها؟
شاكي يعني
كل كده زكاة كان حرم
عليه نحن عم نقول لما كان مباح استعماله أوجب الزكاة، لما حرم استعماله إذا بده يوجب الزكاة نصير الأمر مثل ما صار بالأول إباحة استعماله، الآن ينهى عن استعماله مطلقا. هذه مشكلة المفاسد، يقولون ما يقولون ويتجاهلون هذه الأحاديث التي ذكرت لكم بعضها. الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما في إحدى يديه ذهب في الأخرى حرير، فقال عليه السلام: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها. هذا الحديث يضع قاعدة، الذهب والحرير حرام للرجال مباح للنساء، لكن هذا ليس على إطلاقه. انظر الآن في المثال السابق، الصحيفة هذه ذهب، هل يجوز للمرأة أن تستعمله؟ الصحيفة الكاسة الصحن لا يجوز، لكن الحديث هم يقول الذهب والحرير حل للإناث. لماذا نقول هذا لا يجوز؟ لأنه في حديث يخصص هذا الحديث العام حل لإناثها، يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة كأنما يجرر في بطنه نار جهنم. لذلك اتفق العلماء الذين يقولون بالحديث حل لإناثها قالوا: لا، هذا ليس على هذا الإطلاق، فهذا الثمون صحائف الذهب والفضة محرمة على النساء كما هي محرمة على الرجال أيضا. لذلك نحن نقول ما يجوز أن نعتمد على قوله عليه السلام حل لإناثها ونقف عنده فقط، ونعرض عن الأحاديث الأخرى كحديث من أكل أو شرب. كذلك ما نعتمد على الحديث فقط ونحن نرى أنه ضرب المرأة في يدها فتح من ذهب، وأنكر على عائشة على فاطمة، أنكر عليها وهي ابنته أنها رأى في يدها مش في عنقها، لكن هذا يسهل هذا. فقال: أيسرك أن يتحدث الناس ويقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها فوق أو سلك النار وعذمها، أي وبخها توبيخ الجنة. ولذلك رضي الله عنها استجابت لرغبة أبيها ونبيها فبعد وكفارة ما فعلت، أعتقد العدد. فقال عليه السلام: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. ليه؟ لأنها كانت تلبس هذا الحلي المحرم.
والله يا شيخ كلنا واقعين
في ذلك. إيه، إلا من عصم الله، إلا من نشأ في الدعوة، دعوة الكتاب والسنة. هذا هو.
انتهى الكلام؟
إيه نعم.
في سؤال أنا برضو قبل سؤالك، لأن بخصوص الزكاة أنا دار جدل كثير حولي وأنا وجماعتي وإخواني مثال بسيط. أنا رجل اليوم من اليوم هذا ملك نصاب الزكاة مثلاً، من أول الشهر ملك نصاب الزكاة وجبت الزكاة علي في بس نهاية الحول. أنا ملك نصاب الزكاة مثلاً ملك 200 أو 300 دينار، يصلي خلاص. ففي أثناء السنة أنا التخليل يزيد إلى أن نوصل لمثلا 10,000 دينار. الزكاة تجب لأنها الحول فقط ولا في كل مبلغها؟
كل مبلغ الموجود تصلوه.
كل مبلغ.
كل مبلغ.
في ناس كذبت قالوا وقرأنا وعملنا. قال يقول إنه هذا المبلغ الذي يحول عليه الحول هو الذي يزكى.
نعم. حولان الحول هذا صرف لوجوب الزكاة على المال لأول مرة، لكن الصورة اللي أنت عملتك فيها الآن تختلف. إنسان حال عليه الحول ولم يبلغ ماله النصاب، هذا ما عليه زكاة. لكن كما قلت آنفا بهذا الشهر بلغ المال الذي عندك النصاب، سجلت عندك، حينما بلغ النصاب في أول الشهر ذكرت طول سنة حتى تخرج. في أثناء هذه السنة الله بارك لك في المال، انضاف إلى هذا رأس المال حينما ينتهي حول النصاب الأول أن تخرج الزكاة عن كل هذا المال. قول الثاني لا، بدك كل ما كم النصاب عندك تأرخ هذا النصاب الثاني وهذا النصاب الثالث، هذا في غير عملي، هذا اسمه تكليف لما لا يطاق. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك كان القول الأول هو الذي ينبغي العمل به، أولا دفعا للحرج، لأنه إذا كلف خاصة إذا كان إنسان غني من جهة ونوعية تعامله يختلف تماما، هذا ليوقع في الحرج. ثانيا هذا هو الأنفع للفقراء والمساكين الذي قال في حقهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من أجل هذا وهذا نقول يجب إخراج الزكاة عن كل المال الذي عندك ما دام أنه حال الحول على قسم منه،
ولو البعض منه كان شهر ماضي. في سؤال ثاني،
ولو قبل إخراج الزكاة بيوم.
بيوم واحد. برضه مهم جدا هذا. أنا عندي الحول هسه بدأ ما كملت السنة نزل
نقص النصاب.
نقص النصاب.
إيه.
انتهت كل هذه؟
إيه نعم، ما عاد في زكاة.
ما عاد في زكاة.
لا، لأنه شرطه أن يحول عليه كله الحول.
يعني بيبدأ في نصاب إذا بعد
العام. إذا كمل يوم يكمل وهكذا.
أنا راح تقول أنت بدأ من كم من 10,000 دينار قبل النصاب بشهر بيومين. راحت الفلوس اللي عندك انت ما سكتها. فمقابل هذا انت لما عندك نصاب
انا فهمي
هيك التفكير يعني. فمقابل هذا انت بدا عندك نصاب اليوم وبعد سنه تزكي كل المال اللي عندك. لانك انت لما حلش الحول وصرفت هالمال ما زكيته.
صرف عنك الزكاة.
يعني يقول ما تقول هذا الشيء. في عندي نقطة أنا في الموضوع هذا. لكن الخير. بالنسبة أحد الإخوة القادمين مكتوب سألني من مثلا تعلم في عالم الجميع إنه عندنا نخرة
بالقراض
والثلاث، وهذا الشيء لمسناه كلنا إن الإنسان تقريبا بعد المدة هذه كان الإنسان ما عنده ما وكذا دولة محلية وظالمة ونهبت وسببت وما تركت شيء تقريبا، فأصبح الإنسان ما عندوش بعض الناس ما فيش عنده شيء يفرق. فجاء
حوالين الحول اللي عليه من الزكاة ساعات كنت متعود من الكويت متعود يزكي في رمضان كل رمضان فأجى عليه أول رمضان والبلد مأسورة مع العراقيين وما عمل كل شيء إذا ما عليه زكاة هذه السنة ما عليه زكاة بعد هالسنة يمكن تقريبا سنة في سنة بعض الناس أجاء أمواله فهل ينتظر إلى رمضان مثلا حد يعني شهر 10 الماضي شهر 10 91 أجاء أمواله شهر 10 92 يعني تكون حالي الحول مع أن الحول يقاس بالهجري هو المهم تعود يزكي برمضان ينتظر حتى رمضان ولا كيف يعمل
يعني فات عليه سنين ما كان متمكنا من إخراج الزكاة
ما كانش يملك
لكن فورا بس يملك يرجع المال إليه يخرج الزكاة السنة التي مضت فورا
الزكاة اللي راحت هي
اللي مضت نعم
ما تعتبر صفقة عنه
لا
اللي كانت
لا ما تعتبر صفقة
ما دام
المال وجد
الجزء الثاني الشيخ لازم يزيدها السنة صار يقول لما أقربه رجع طيب والحول يعني ما يستناش لرمضان يعني
يطلع
في رمضان هو
عاد لا ما يستنى السنة الجديدة يستنى رمضان أما السنة اللي فاتت فورا بس يجي المال يفارق
نعم هذا يعني هذا عليه هذا
إيه نعم
يعني لو أجى رمضان الثاني على تعبير الشيخ فات رمضان وما زكى يا رمضان الثاني عليه مرتين مرة عن المضى ومرة عن الحصر بزيادة الفوائد مفروض من أول ما أجى لرمضان
هذا يجب أن يزكي الإنسان برضه شكر لله
وما عوضه
في ماله
اي والله
برضه ما يأسف على شيء من هالشكل
لكن قتل الإنسان ما أكثر قتل الإنسان ما أكثر
مرة واحد سأل الشيخ على قولة إنه شكر الله عليه مرة سأل رجل الشيخ إنه تاجر ب400,000 تاجر تجارة ب400,000 هل عليه زكاة؟
طب في شيخنا واحد كان طرح حكايه برضه الزكاة والنصاب يعني اكتمل عنده النصاب في شهر واحد في شهر اثنين هذا عامل جدول في شهر اثنين مثلا النصاب مثلا 500 دينار في شهر اثنين صار 700 في شهر ثلاثة صار 1000 فصار يزكي كل سنة مثلا في شهر واحد عن المبلغ الأول يعني شهر اثنين عن الدولار هذا جاي
صدق الجواب
ذكر الشيء هذا مو عملي شيء يقول
مش عملي مرق بس لو لم تنطبق
مثلا
جائز جائز شو شيخنا الأستاذ ذكر 300 دينار
لا أظن فرضا
يصار أكثر 450
ويقول فرضا يعني مش على التحديد
أما النصاب 20 ثقال
العورة العورة احنا نقول للمرأة بس الكفين يظهر والوجه هذا شيء وإذا كانت على أنا بسمع يعني ما بعرف الله أعلم إذا كانت على جنب من الجمال برضو أن تخفي وجهها البرقع اللي بيلبسوه هذا يعني كيف هذا اللي نعمل فيه
والبعض يقول بوجوه الغطاء كمل سويها
البعض يقول مثل الشيخ
مثلا يقول جيب الرضاء. حتى لو كان قريحا. شان خاطر.
ما هو شان كل شيء ترى
ما هو بلا شيء يقول ولا حيلة ولا شيء.
عفوا انت كنت شكرا
بشمال.
انا
عارف انت
لو كان
الزواج
يجب
الرضاء.
لا ما
انت لا هو قصدي. لا هي. هي قصدي. يعني الذين يوجبون تغطية الوجه لا يفرقون بين جميلة وقبيحة يعني هذه عورة يجب تغطيتها لا فرق بين قبيحة وجميلة هكذا الذين يقولون والعكس بالعكس أيضا الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس عورة أيضا لا يفرقون بين اليمين والقبيح، ليس بعورة. كامرأة مثلا سوداء سواد فاحل جدا، إذا كشفت عن شيء من ذراعها هذا لا هذا عورة، لكن كشفت عن كفيها هذا ليس بعورة. كشفت هيك وهي سوداء هذه عورة، لكن كشفت هيك هذه ليس بعورة. هذا رأي من يقول بأن الكفين والوجه ليس بعورة، سواء كانت بيضاء أو كانت صفراء. على العكس تماما الذين يقولون بأن الوجه والكفين عورة، فالتي تفعل هكذا حرام والتي تفعل هكذا حرام. لماذا؟ لأنها كشفت عن عورتها. في فرق بين شقراء وبين سوداء، ما في فرق. الصواب في المسألة هو أن الوجه والكفين ليس بعورة، لأنه أولا لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها. فإذا وجد مثل هذا الدليل قيل إنها كشفت عن عورتها، لا دليل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها. كلمة العورة هنا لابد لي من وقفة قصيرة. كلمة العورة في اللغة تدل على القباحة، لكن يجب أن نلاحظ أن القباحة تارة قد تكون فطرية وتارة قد تكون شرعية. يعني مثلا فطرة أن يكشف الرجل عن عورته الكبرى فضلا عن المرأة، الرجل أمام الرجل يكشف عن عورته الكبرى، هذه عورة فطرة. لكن رجل يكشف عن ما فوق ركبته كالأصبع، هذه مو مثل إذا كشف عن السوءتين. لكن الشرع وضع حدود وقال عورة الرجل ما بين السرة والركبة. كذلك مثلا المرأة مع المرأة، أن تكشف المرأة عن سوءتيها أمام أختها المرأة أيضا هذا كعورة الرجل الكبرى مع الرجل، أيضا قبيح فطرة. لكن أن تكشف المرأة أمام أختها المسلمة عن لبة ساقها، عن لبة ساقها، أو أن تكشف عن عضودها، هذا ما يظهر أنه عورة فطرة، لكن الشرع ذكر ذلك عورة. إذا عرفنا هذا التفصيل، أي في عورة فطرية وفي عورة شرعية، إذا الإنسان بده يتمسك دائما مع الشرع. فالذين يقولون بأن وجه المرأة عورة لا يعنون أنه قبيح فطرة كالكشف عن السوءتين، لا، وإنما لأنه بترتب وراء مفسدة، لذلك هم يقولون أمر الشارع الحكيم بستر الوجه. فإذا كشفت عن وجهها كشفت عن عورتها. لماذا؟ لأن الكشف عن العورة الفطرية تكون سببا للفتنة، كذلك هم يقولون كشف عن الوجه سبب مسك المفسدة وهي الفتنة. نحن نقول لو ثبت في الشرع وجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها، لا علينا بعد ذلك سميناها عورة أو ما سميناها عورة، إنما المهم أنه يجب ستر هذا الوجه والكفين لو ثبت النص بذلك، لكن يوجد عندنا نص بوجوب ستر المرأة لوجهها ولكفيها، بل على العكس من ذلك عندنا نصوص كبيرة أرى أن الحياة السلفية التي كانت قائمة في عهد النبوة والرسالة كن النساء يكشفن عن وجوههن، كانت وجوههن ترى من الرجال وكانت أكفهن ترى من الرجال، في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وحوله وأصحابه فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، قال الراوي وهو صحابي جليل سهل بن سعد الساعي فخفض رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فيها رفعه وخطبه صار ايه في الطبقة وهي واقفة تنتظر جواب الرسول عليه الصلاة فلما لم تجد منه رغبة سكت، فقام رجل من الجماعة قال يا رسول الله زوجنيها، قال هل معك شيء؟ قال لا إلا هذا الإزار، قال التمس ولو خاتما من حديد، قال لا أجده، قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن. الشاهد أن الرسول لما رفع بصره إليها وخفض أن ينظر إلى منديل الأسود ما كان كاشف، والصحابة رأوها وذلك الرجل سمع فيها وقال زوجنيها. هذا من الأحاديث الكثيرة هذه تدل أن الحياة يومئذ ما كان فيها التعقيد الموجود اليوم، والبحث طويل طويل جدا وأنا شرحته قديما وزدت شرحا حديثا قديما في كتابي المسمى بحجاب المرأة المسلمة في الكتاب وصف الله، حديثا في نفس الكتاب مع توسعة خاصة في هذه النقطة وسميت الكتاب بجلباب المرأة المسلمة وسيخرج قريبا إن شاء الله بعنوان جلباب المرأة المسلمة. ذكرت في هذا وذاك أدلة كثيرة وكثيرة جدا من جريان عمل السلف في زمن الرسول وبعد الرسول على أن النساء كن صنفين، صنف يغطي الوجه والكفين وصنف يكشف عن الوجه والكفين، فقلنا نحن كشف الوجه والكفين من المرأة جائز وليس بعورة لكن الأفضل الستر، كنا الأفضل الستر، غيرنا يقول يجب الستر، نقول لا لا دليل على الوجوب، خاصة أن من تلك الأدلة التي ذكرتها في الكتابين قوله عليه السلام إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، صاحبك في الجنة
لحظة الشرد الشمال
أي والله المقصود أن الرسول عليه السلام يقول إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها.
الهيدا صحيح
يا نعم؟
صح الهيدا؟
صح النور.
هذا
أحد أسماء هذا؟ من أشفين سلي هذا
هذا اللي أسماء؟
ها؟
أسماء هذا؟
ها؟
أسماء؟
هنا حديث أسماء؟
اللي أهل اللي أهل ما شيء.
لا ما ريت. الله سبحانه.
نفس الموضوع.
نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ها؟ خلاص
يدنين
من
كذلك
يعني من كذلك
لا يعرفنا
فلا يبين
يعني
الكشف وجهة تعرف مش تعرف الكشف وجهة أي والله تعرف اللي بطل وجهة
تعرف لا ليس هذا المقصود
ذلك أدنى أن يعرفنا الآية أن يعرفنا ولا أن لا يعرفنا
أن يعرف أن يعرف
لا.
أن يعرف
لا.
أن يعرف
أن يعرف فلذلك فأنت تمسكك فيها خطأ خطأ مرتين خطأ في التلاوة وخطأ في الاستدلال ما عليك لكن أنت الآن عم تقرأ خطأ وتريد أن تبني عليه حكما ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا شو معنى الآية؟
واضح
نساء النساء في الجاهلية أشبه ما يكون ببعض أقول بعض النساء العراقيات العراقيات تعرفن القدامى منهن على الأقل يحطوا العباية على الرأس داخل العباية اسمها معباية لكنها فاضية ليه؟ لأنه شعرها ببين قرطها ببين عنقها إلى آخره لأنه عاملة هيك هيك كانوا في الجاهلية ولذلك قال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن الجلباب هذا يوضع على الرأس مثل الحطة هذه الحطة هذه تعمل ايه؟ كانت تعمل هكذا هاي معناها ليش ربنا أمرهم ذلك أدنى أن يعرفنا بالتقوى والحشمة لأنه هذه ما عنده تقوى حشمة تمشي ايه؟ مثل ما نشافين اليوم أما هل تتستر وبتحاول ربما تعمل هيك ربما تعمل هيك ربما هيك ربما هيك شو الحدود التي سمح الله لها بس القرص هذا والخفين أكثر من ذلك لا يجب فالآية إذن كثير من المعاصرين اليوم من الشيخ المتشددين في هذه المسألة هذه بتصوروا أن معنى يدنينا أي يغطينا هذا خطأ الإدناء معناها التقريب دنوت منك اقتربت منك دنوت مني اقتربت مني ربنا لما قال يدنينا عليهن من جلابيبهن يعني العادة الجاهلية تركوها وقربوا الجلباب بحيث لا يظهر من زينتكن شيء لا الأقواب ولا الشعر ولا أي شيء فإذا الآية معناها يذنينا وليس معناها يغطينا تمامها بيان حكمة هذا الأمر ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا أي وأنا مشاهد الله حتى في الزمن الفاسد بتشوف الشباب لما بشوفوا امرأة متحجبة ما حدا بيهتم فيها لكن لما بشوفوا واحدة مخلعة ها تلاقيها عم يحققوا شيء على اليمين شيء على اليسار
شيء مثل الكلاب يلحقون الكلب إلى آخره وهكذا. فهكذا كانوا في الجاهلية لما المرأة تمشي هكذا يطمعوا فيها. فالله أدبهم وأحسن تأديبهم وقال يدين عليهن من جلابيبهن الفساق والفجار لما يشوف المرأة قد قامت في تنفيذ أمر الله عز وجل هي مو ضالتنا. أما اللي يكون خلتاني هيك هي ضالتنا بيتحرشوا فيها هذيك بيبتعدوا عنها. فهو تأديب من الله للنساء الحرائر الشريفات المؤمنات ذلك أدنى أن يعرفن أي بالصلاح والتقوى والحشمة والوقار فلا يؤذين بكلام الفساق والفجار. هذا معنى الآية. يمكن راح تصير الساعة يا
أستاذ
تصير الساعة التي أنت وعدتنا بها
لسه.
أنا ما قلت صاري ما قلت بك صاري.
لا أنا كلامي كان للتقويم أيضا أنا ما كان تحديد يعني
بس هذا مو من صالحك قولك هذا مو من صالحك لأن إذا كان مو للتعديل نبغى نمشي
لا 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 أعلى لا يبقى من كلامي الأعلى ما
يفهم أدنى لا
يبقى كلامك ربنا سبحانه
وتعالى هذا ما حددت
يعني كان على الأقل 10 مرات وفيك من 50 كلمة فرص
فرص
يعني أنا موعد لي جلالة
إن شاء الله فسوف جاءنا يعدي إن شاء الله يجي
يكرمنا جوية بيجينا حتى لي الله حياة من 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 الله حياة من
الله حياة من الله حياة من الله لما بدي يخطب مثلاً أو يخطب كلمة يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما حكمها بالنسبة
الله؟ هذا بلا شك خطأ لفظي يقع فيه كثير من الخطباء والمدرسين والمرشدين والوعاظ. يقول قائلهم قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة. هذا كلمة على الله. وبعضهم قال كما سمعتم قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة أو أي آية أخرى. هذا خطأ فاحش كذب على الله من حيث يشعرون. ليه؟ لأن الله ما قال بعد أعوذ بالله كذا وكذا هو اللي عم يقول. الله ما قال معنى كما لو قال الإنسان قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت. فيه آية أخرى ما فيه آية. لذلك ما ينسب إلى الله ما لم يقل الله عز وجل. فلا فرق بين أن يقول قال الله بعد أعوذ أو قال الله أعوذ كذا وكذا. هذا كله خطأ
يدخل في الآية أحسن
أي ما أحسن. وهذا الذي أردت أن أقول من أين عرفنا هذا الخطأ ولماذا يخطئ هؤلاء الناس. السبب أنهم ما عاشوا مع السنة. قال عليه السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. هذه مدرسة السنة يكون مغفل يصير يخل يكون جاهل يصير عالم يكون أحمق يصير هادي وهكذا. لأن السنة كلها نور. نجد الرسول عليه السلام إذا وعظ المسلمين ما بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذكروا مثلا معي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، وكان يوم الجمعة لا تفوته. أما بعد فإن خير كلام كلام الله، وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة نار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إلى آخره. الآية الثانية والتاسعة، ما في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في أعوذ بالله من الشيطان. لذلك هي هنا رسالة للحافظ السيوطي مفيدة جدا، وهي موجودة في كتابه الحاوي للفتاوي، رسالة خاصة في هذا الموضوع. يقول: إنما تشرع الاستعاذة بالتلاوة. هذا الجواب سؤالك بانتظامه، هو جايك الجواب. يشرع الاستعاذة بالتلاوة، لا تشرع الاستعاذة للاستدلال، لأن الذي نزلت عليه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هو ما كان يستعيذ لما يأتي بالآية يستدل بها. إذن السنة العملية تفسر القرآن الكريم وأقوال الرسول عليه السلام. لذلك الاستعاذة المشروعة هي بين يدي التلاوة. يعني أنت الآن تريد أن تسمع الحاضرين عشرة من القرآن الكريم، لا يجوز ولو ابتدأت من أول السورة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا بد من أن تستعيذ بالله عز وجل للآية الكريمة. لكن أنا عم أتكلم معكم وحاضر وأبحث إلى آخره، فبقول قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذب على الله. أقول قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذب وكذب، كذب على الله. لذلك أقول قال الله رأسا آتي بالآية بدون استعاذة. هذه ليست فقط بدعة بل كلمة الله.
قول الله ما لم يكن. والبسملة شيخ؟
البسملة في أول السورة تذكر، أما في وسط سورة لا تذكر.
ولو كانت في الاستدلال؟
ولو كانت في الاستدلال لا تذكر.
وصحيح شيخي إنه نقول يعني كما تعلمنا في كتاب التجويد على وجهه أن الاستعانة والبسملة نبدأها في القراءة في التلاوة. إذا أردنا أن نقرأ من منتصف السورة تلاوة تعبدا نستعيذ ولا نبسمل. هذا هو
هذا كلنا.
فيكون يعني هذا الذي في ورقة التفسير.
هذا بارك الله فيك ليس موضوع البحث، لأن أنا أقول دائما لإخواننا كل جواب يجاب به عن سؤال ويضطر هذا الجواب السائل أن يطور سؤاله لا يكون جوابا، فلم يكن السؤال متعلقا بوافق الملائكة أو ما وافق الملائكة، كان السؤال هل الحديث يعطينا صراحة دون أي إشكال أن المقتدي ينبغي أن يسبق الإمام بآمين؟ إذن ماذا ينبغي أن يفعل المقتدي؟ أن لا يسبق الإمام بآمين. فأنت تقول عن زيد وبكر أنه فعل التعقيب أو ليس التعقيب، ما يهمنا هذا. الحديث صريح جدا، وكما قلت لك لا فرق بين إذا أمن فأمنوا وبين إذا كبر فكبروا، إيش الفرق؟ فتكبير المقتدي لا يجوز أن يقع قبل تكبير الإمام، هذا لا شك ولا ريب فيه. كذلك تأمين المقتدي لا يجوز أن يقع قبل تأمين الإمام، فأنت الآن أدرت الموضوع إلى زاوية أخرى وليس هذا هو بحثنا.
شيخنا أيضا
وسنقول جوابا على ما عرفت من موافقة الملائكة،
سيأتي السؤال الآن الثاني الذي ألمحت إليه آنفا، ترى الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يقتدون بالإمام أم يخالفونه؟ ما لكم لا تنطقون؟ الجواب مني لا يعصون الله ما أمره. يا أخي الجواب في نفس الآية المفروض في الملائكة.
لا هو الجواب في نفس السؤال شيخنا. الجواب في نفس سؤالكم إله، يعني سؤالكم إله.
أعرف وهو أشرح
بقول يعني أنت عندما رددت عليه قلت بأنه هل تعتقد بأن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يؤمنون قبل الإمام؟
بلى، لكنه يقول بدنا نسمع منك الجواب.
سمع سؤالك.
سمع سؤالي. سمع
سؤالك.
بارك الله فيك. الملائكة يقينا لا يخالفون أحكام الإسلام، من ذلك أنهم لا يسابقون الإمام، فهم إذن لا يقولون وهم مقتدون بالإمام آمين قبل الإمام. إذن إذا أردنا نحن أن يوافق تأميننا تأمين الملائكة فينبغي أن نفعل فعلهم، أي أن لا نسبق الإمام كما هم يفعلون.
الإمام يخرج هنا من حال كونه موافقة الملائكة لما لا يجاب بالاتفاق أو بالحال. يعني الآن لما نقول أن الملائكة الآن أخرجنا الإمام من أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة إن كان الموافقة هي الوقت.
لا ما أخرجناه، لأنه ليس المقصود الإمام يوافق الملائكة، المقصود أولا البشر يوافق الإمام، وبالتالي خبر غيبي أن الملائكة يوافقون الإمام. الإمام إمام والبشر خلفه مقتدين والملائكة كذلك مقتدين.
ما هو الحديث صريح شيخنا، فإن الملائكة يؤمنون بتأمين الإمام هذا. بعدين شيخنا
هذا حيتطور الموضوع، نريد أن ننهي نفس هذا البحث أنه ما يكون هناك بارك الله فيه إشكال، لأن ما يقع اليوم في عامة المساجد مكة مدينة قبى لا تستثني مسجدا على وجه الأرض مع الأسف، إلا مساجد قليلة جدا جدا وأفرادهم ربوا هذه التربية السلفية الإسلامية الصحيحة، هؤلاء فقط وهم الغرباء حقا. هؤلاء الذين يطبقون هذا الأمر النبوي فيما يطبقون من أوامر أخرى حسب قدرتهم واستطاعتهم، فينبغي أن لا يكون هناك توقف إطلاقا أن هذا الذي يقع في المساجد التي ذكرناها آنفا وفي سواها هو مخالف لأمر الرسول عليه السلام. فموضوع الفعل التعقيب أو ليس التعقيب يا أخي هذا خارج عن الموضوع تماما، لأنه لا أحد يعني أن هذا الحديث يدل على جواز مسابقة المقتدي للإمام بآمين، ما أحد يقول هذا.
لا وبعدين شيخنا الحديث اللي هو إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا أمن فأمنوا، جاءت كلها في حديث واحد، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بنبه إلى أمور قد يخالف أو يقع في الدين أن المخالفة كائنة فيها لا محالة. بعدين إذا كانت هو الأخ أبو جابر كل فعل التعقيب،
لا مو أنا
نقل
الله. إذا فعل التعقيب ماذا تعني؟
لا يعني هو يقول إنه لابد يكون الإنسان يوافق تأمينه تأمين الإمام.
عفوا
عفوا. ما يتأخر.
أخ أبو جابر.
نقل.
لا يقول هذا اللي بيقول الشيخ. يا أخي نحن هذا بنقول.
لكن بنفس الوقت ما يسبق. أنا فهمت مقصدك يا شيخ. أنه لا يكون تأمين المأموم يسبق تأمين الإمام.
هذا هو. نحن لما عالجنا هذا الحديث ذكرنا أن العلماء في تفسير قول عليه السلام فأمنوا قولين لهم، قولين أو لهم قولان، أحدهما إذا بدأ هو بآمين فابدأوا أنتم، الآخر إذا انتهى هو من آمين فابدأوا أنتم. قولين شايف. فنحن رجحنا أنه إذا بدأ فابدأوا، إذا بدأ فابدأوا، لكن حقيقة من ناحية مراعاة الحكمة وبعد الناس عن التربية قد أقول أحيانا بالقول الآخر بكبح جماح النفس التي تنطلق لمسابقة الإمام، أصبروا حتى تسمعوا تأمين الإمام ثم ابدأوا أنتم بأمين. هذا قول، لذلك قلت لك آنفا يا أخي ما في خلاف، ما أحد من العلماء سواء كانت الثالث التعقيب أو ليست التعقيب ما أحد يقول بجواز تقدم المقتدي بآمين على الإمام، وكفى الله مؤمن القتال. وحينما يفهم المسلم هذا الفعل لا علينا بعد ذلك تابع الإمام مباشرة أو تأخر عنه، المهم أن لا يسبقه، لكن نحن الرجاء عندنا أن تكون الموافقة كاملة في أوسع دائرة الموافقة، لكن نحن ننكر هذه المسابقة الموجودة اليوم على الأرض. ولذلك أردت أن أذكر بهذا، ولست أردت هذا فقط كما تذكر، وإنما ألمحت إلى قولي عليه السلام من يبلغ الشاهد الغائب. فأنت الآن جارك على اليمين وعلى اليسار والآخرين، كلكم مأمورون بالتبليغ، لأن هذه كما أقول في كثير من المجالس يا أخي نحن بحاجة أن نوقظ الناس من سباتهم، من غفلتهم، من جهلهم، وليس أن نكرر على مسامعهم الشيء الذي عرفوه يقينا أنه لا يجوز أو يحرم، مثل شرب الخمر والزنا ونحن ذلك من الفوائد، لأن هذا لا يحتاج إلا إلى تذكير فقط، لكن نحن بحاجة إلى التعليم. كما كان أحد أصدقائنا السلفيين في دمشق الشيخ عبد الفتاح الإمام، ما أظن أذكرتموه أو رأيتموه، هذا كان يقول يا أخي أنا بتعجب من هالناس هذولي، هل بساقوا إلى الاعتراض والإنكار إذا دللناهم من الخطأ. بيقول هو أنا شفت إنسان عم يصلي لله إن كان فرض ولا نفل، وإذا هو بدل ما يستقبل القبلة يستدبرها، بقول له يا أخي من فضلك القبلة من هون وليست من هنا، بيتم إيش متشبه في رأيه، وبعدين بنتفت بعد الصلاة وبينهره ولك يا أخي خير الكلام ما قال وزن، إن كنت أنا غلطان دلني، أنا شايفك أنت منحرف على القبلة، لا مصيب ما بدا مجادلة، صلي هاي القبلة من هون مش من هون. ووقع معنا حوادث كثيرة، آخر شيء في
الحرم،
في الحرم كنت واحد بديل جسيم يمكن
سوداني أو سوداني أو الأفريقي
يمكن أراه منحرف عن استقبال الكعبة، الصف وهذا يقع كثيرا في المسجد الحرام لابد انتبهتم له، أنا خلفه هاي الكعبة هو مستقبل خارج زاوية الكعبة، أنا مسكته يتلقف شوي باطول شميته أبدا لا يتحرك مع أنه مسألة واضحة جدا ما حوله إلى الكعبة، وباتفاق العلماء من شاهد الكعبة ولم يستقبل شيئا منها فصلاته باطلة، مسكين ليش يعمل هكذا؟ لأنه متعلم. الحقيقة الباكستانيين عامتهم يختلفوا عن عامة البلاد الأخرى خاصة العربية منها، متفقهين ومتعصبين لفقهم تماما، هذا فهمان أنه إذا قيل له وهو يصلي انحرف إلى القبلة فانحرف بطلت صلاته،
لأنه استجاب لله
استجاب. فأنا لما مسكته هيك وقلت له هيك ما جواب، لأنه أنا فكره هيك بطلت صلاته، مو عارف مشكين أنه صلاته باطلة لأنه مو مستقبل الكعبة. قصدي يعني في أمور واضحة جدا ما تحتاج إلى نقاش ولا إلى جدل، فإذا يعني في مسائل نختلف نحن مع الجمهور بلا شك وهي كثيرة وكثيرة جدا، لأنه ما هي من الوضوح كهذا الحديث، مع ذلك هذا الحديث مأجور من السنن المشهورة في العالم الإسلامي. ما أدري أنتم ذهبتم إلى تلك البلاد التي يعيشها أهل الحديث لاحظتم شيء ولا إني أحداث فيها؟
لا والله شيخنا، أنا جيت لبنارس. في هناك مسجد لإخواننا اللي هم جماعة في الجامعة الإسلامية السلفية اللي موجودة في بنارس. في هناك مسجد صليت فيه أنا، هم يقرنون تأمينهم بتأمين الإمام تماما. يعني هذا المسجد الوحيد اللي شفته أنا. أما بقية المسائل الأخرى فلا لا تعرف منها شيئا. أنا شيخنا هون شو أحيانا طبعا يفرق طارئ، يعني طارئون المسجد ما بيكونوا اعتادوا الصلاة في مسجدنا في صلاح الدين. فأنا لما باجي عند التأمين كالعادة أنا إخواننا كلهم ما بيأمنوا، أنا إيش بسوي؟ بنتظر حتى ينتهي تأمينهم ثم أنا أؤمن، شو أؤمن وما راح. في الركعة الثانية بيسكتوا، يعني اللي كان أمن قبل الإمام لأنه عرف إنه في شيء جديد.
طيب هكذا فليكن.
تفضل. أنا ما فهمت يعني توجيهك بارك الله فيك. أنا فهمت أنه المسألة على تأخير التأمين عن تأمين الإمام، ما فهمت أنه لا تسبق الإمام بتأمين، بس هذا الذي يعني فهمت أنا.
وبضبها تعرف الأشياء يا
أخي. هذا الذي فهمته مالكي، هذا الذي فهمته لازمه ماذا؟
لازم
كذلك
أيضا أنه لا
يسبق. هذا هو الأصل. هذا الذي فهمته، هذا الذي فهمته، لكن يلزم منه ماذا؟ عمليا عمليا أليس يلزم أن يتأخر قليلا عن الإمام؟
نعم.
طيب لماذا لم تفهم هذا أيضا؟
أنا الشيخ أقول لك فهمت أنه نفس أحسب أنك أنت تنبهني على